لا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تقدم الكلام في المقارنة بين احترازية القيود وبين قرينة الحكمة، ووصل الكلام إلى بقية المقدمات التي يدعى أو الدعية الحاجة إليها في تمامية قرينة الحكمة. قرينة الحكمة عند المصنف تعتمد على صغرا وكبرا كما عرفنا. أما الصغرى فهي أن المتكلم لم يذكر القيد، وأما الكبرى فهي أن ظاهر حاله كلما لم يذكر القيد وكان في مقام البيان أنه لا يريد التقييد، وبالتالي يثبت الإطلاق. هذا خلاصة ما تقدم في تفسير قرينة الحكمة عند المصنف رضوان الله تعالى عليه. هناك جملة من المقدمات التي ادعي لزوم توفرها، التي ادعيت الحاجة إليها لكي يتم هذا الاستظهار. من جملة هذه المقدمات المدعاة الحاجة إلى أو أن لا يكون هناك في الكلام أو أن لا يذكر المتكلم القيد المنفصل. فلا يكفي بناء على هذا الاحتمال، لا يكفي أن لا يذكر المتكلم في نفس كلامه قرينة على التقييد، بل نحتاج بالإضافة إلى ذلك أن نحرز أنه في مجموع كلماته ولو طيلة عمره أنه لم يذكر قرينة منفصلة. لا أنه لم يذكر كلاما منافيا فقط، وإنما أن لا يذكر كلاما يكون منافيا ويكون معدا لتفسير هذا الكلام الذي ذكره. عندما نتحدث عن قرينة منفصلة، عن قيد منفصلان، نحن لا نتحدث عن مجرد كلام أو عن مطلق الكلام الذي يكون منافيا للمطلق، عن مطلق الكلام الذي يكون أضيق دائرة من المطلق. نحن نتحدث عن كلام أعده للقرينية، عن كلام أتى به ليكون قرينة، ليكون مضيقا لدائرة الحكم في الكلام الأول. فإذا بناء على هذا القول أو بناء على هذا الاحتمال، لا يكفينا حتى نستظهر الإطلاق، لا يكفينا أن لا نجد في ذات الكلام، في شخص الكلام بتعبير المصنف، أن لا نجد قرينة على التقييد أو قرينة على قرينة على التقييد باعتبار نتحدث عن المطلق، بل نحتاج إلى إحراز أنه لم يذكر في مجموع الكلمات ما يكون قرينة على التقييد. هل هذا الكلام صحيح؟ هل هذا الاحتمال متجه أم لا؟ يريد المصنف رضوان الله تعالى عليه أن يعالج هذه المسألة، لكنه لم يتناولها بهذه الصورة. مصنف رضوان الله تعالى عليه، وهذه ميزة له ولعلها تكون ميزة في الكتب المتأخرة، يعني في الكتب عند المتأخرين بشكل عام، أننا نخرج المسألة عن إطار الجدلية. مسألة خلافية، لكن في مقام عرضنا لها نعرض واقع هذه المسألة ولا نتعرض للآراء والأقوال في المسألة. مصنف طرح القضية بهذه الطريقة، أنه ما هو دور القيد المنفصل؟ ما هو دور القرينة المنفصلة؟ ماذا يستطيع القيد المنفصل أن يحدثه من أثر، من تغيير؟ ماذا يصنع القيد المنفصل بالظهور الإطلاقي؟ إذا كان عندنا كلامان، أحدهما مطلق والآخر مقيد، وكان المقيد من قبيل القرينة المنفصلة، فإن هذا المقيد ما هو الأثر الذي يتركه على الكلام المطلق؟ هكذا عالج المصنف رضوان الله تعالى عليه هذه المسألة. الذي ذهب إليه المصنف طبقا للمشهور هو التالي: أنه فرق على مستوى الدور والوظيفة بين المقيد المنفصل وبين المقيد المتصل. فإن المقيد المتصل يهدم الظهور رأسا، وأما المقيد المنفصل فإنه يسمح للظهور بالإنعقاد لكنه يقدم عليه في مقام الحجية. حتى نصدق بهذه القضية التي ذكرها المصنف، لابد لنا بدوا من السؤال عن معنى القرينة المنفصلة. ما هو معنى القيد المنفصل؟ ما هو ملاك الاتصال والانفصال في القيد؟ في هذا المجال يمكن أن تذكر صور ثلاث، أو يذكرون عادة صورا ثلاث. الصورة الأولى أن يكون عندنا كلام واحد، هذا الكلام الواحد اشتمل على طبيعة مطلقة، ثم اشتمل على خصوصية، هذه الخصوصية تقيد دائرة هذه الطبيعة المطلقة. كما لو أن المتكلم من أول الأمر مثلا قال أكرم العالم العادل، أو قال أكرم العالم إلا الفاسق، هذا كلام واحد حقيقة وليس فقط عرفا، هذا كلام واحد ذكرت فيه طبيعة مطلقة وهي العالم، ثم عقبت مباشرة بالقيد، فجاء القيد حينئذ في نفس الكلام. هذه الحالة خارجة عندهم عن كل من القيد المتصل والقيد المنفصل. أساساً هذه الحالة لا تعد من صور الإطلاق، ليس هذا من الإطلاق الذي قيد، بل هذا من باب إرادة المطلق من أول الأمر، عفواً إرادة المقيد من أول الأمر. هذا ليس من باب أنه عندنا كلامان وعندنا ظهوران وأحدهما مقيد وأحدهما مقيد للآخر، أو أحدهما مقدم على الآخر. هنا من أول الأمر لا ينعقد إلا ظهور واحد، وهو الظهور لصالح المقيد، لصالح القرينة. من أول الأمر في أكرم العالم العادل، أكرم العالم العادل لا يفهم إلا وجوب إكرام العادل. أساساً لم ينعقد ظهور، ليس في الكلام ما يدل على وجوب إكرام العالم مطلقاً. إذن هذه الصورة عدها من صور التقييد المتصل أو المنفصل مسامحة في حقيقة الأمر. نعم، من ناحية الحكم حكمها حكم القرينة المتصلة، وإن كان هناك فارق بسيط بينهما نذكره بعد قليل، لكن في هذه الصورة أساساً من أول الأمر حتى بدوان، حتى في مقام التصور لم ينعقد ظهور للكلام في وجوب إكرام كل عالم، إنما انعقد الظهور في وجوب إكرام العادل من العلماء خاصة. فهذه الصورة إذن مستثناة عن صورة التقييد، ليس هذا بقرينة متصلة فضلا عن المنفصلة. إذا نحن عندما نتحدث عن وجود قرينة متصلة أو منفصلة، فنحن نفرض وجود ظهورين حتى يدخل الكلام في باب القرينة المتصلة أو المنفصلة. يجب أن نفرض وجوب ظهورين، وهذان الظهوران ظهوران متنافية، ويقدم أحدهما على الآخر. لذلك ننتقل حينئذ إلى الصورة الثانية. الصورة الثانية أن يتم الكلام ثم يأتي المتكلم بكلام آخر له ظهور آخر مناف لظهور الكلام الأول، ولكن بنظر العرف كان هذا الكلام الثاني في سياق واحد متصل مع الكلام الأول. فصحيح أنهما كلامان، لكن العرف رأى اتصالهما، رأى ورودهما في سياق واحد متصل، يعتبرهما العرف كالكلام الواحد. المدار في الاتصال على النظرة العرفية حينئذ، ليس على كون الكلام الثاني جزءا حقيقة من الكلام الأول أو من متعلقات الكلام الأول. قد لا يكون كذلك، قد يكون كيانا مستقلا وكلاما مستقلا، يعني مسند ومسند إليه يختلف عن المسند والمسند إليه في الأول، وبالتالي ليس هذا من متعلقات ذلك، احيانا في مثلا في اعراب الجمل تاتينا جمله لكن مثلا نستظهر انها او نعربها حالا، ها يكون تكون متعلقه بما قبلها، تعرب حالا او تعرب مفعولا فيه او ما شاكل ذلك. لا، نحن نتحدث عن كلام ثان مستقل بظهور ثان مستقل، بينه وبين الظهور الاول تناف، لكن العرف وجد ان الكلامين في سياق واحد متصل عرف، كما لو صدر الكلامان منه في مجلس واحد ولو مع فاصله في فاصله قليله في الوقت، بما لا يخل بهذه النظرة العرفية، بما لا يخل بهذا الاتصال العرفي. إذن قد لا يكون متصلا به بمعنى أنه موال له في الزمان حقيقة وبالدقة، يكفي في الحكم عليه بأنه متصل بالأول حكم العرف بأنهما كالكلام الواحد، يعني كما لو صدر منه كلا الكلامين في مجلس واحدان مثلا يعالج نفس الفكرة أو نفس، كما لو قال مثلا أكرم الفقير ثم مثلا بعد برهة من الزمن قال أكرم الفقير العادل، أو قال لا تكرم الفاسق من الفقراء. هنا في هذه الصورة هذه الحالة المعبر عنها بحالة القرينة المتصلة. القرينة المتصلة اتفقوا على أن دورها أنها تهدم الظهور رأسا، بمعنى أن ظهور الكلام الأول لا يصل إلى رتبة الحجية، لا يرقى ليصير ظهورا فعليا. أول ما تقرأ الجملة الأولى تفهم الإطلاق، لكن مجيء القرينة متصلة بالكلام الأول لا تسمح للظهور لهذا الظهور البدوي بأن يصير ظهورا فعليا. وموضوع الحجية قرأنا في الحلقة الثانية أن موضوع الحجية ليس هو الظهور البدوي، موضوع الحجية هو الظهور الفعلي، الظهور النهائي، الظهور التصديقي، الظهور الكاشف عن المراد الجدي. أول ما قرأنا أكرم الفقير تصورنا هذا المعنى، أن المتكلم يريد صب وجوب الإكرام على كلي الفقير، ولكن ما أن وصلنا إلى مرحلة أن نذعن بذلك حتى فوجئنا بالقرينة المتصلة. فالقرينة المتصلة هذا هو معنى أنها تهدم الظهور، أنها لا تسمح للظهور البدوي بأن يصل بأن يرقى لمرتبة الظهور الفعلي، لمرتبة الظهور التصديقي الكاشف عن المراد الجد. أحيانا قد يعبرون هكذا بأنها لا تسمح للظهور بالانعقاد أصلا بالدقة، يجب أن يكون هذا هو مقصوده، أنه على مستوى الظهور البدوي ما عندنا مشكلة، لكن ليس الظهور البدوي هو موضوع الحجية، هي لا تسمح بانعقاد الظهور الفعلي الذي هو موضوع الحجية. وبهذا تختلف هذه الصورة عن الصورة الأولى. في الصورة الأولى أكرم الفقير العادل حتى ظهور بدوي ما عندنا، يعني بعد ما لح الكلام أنه أن ينعقد له حتى الظهور البدوي، بعد لم يتسنى للكلام أن يكون ظاهرا بدوا في المطلق، لذلك قلنا إنه من أول الأمر لا يوجد عندنا ظهوران، إنما هو ظهوران واحد. أما القسم الثاني، هناك في لحظة ما انعقد للكلام الأول ظهور مناف لظهور الكلام الثاني، لكن بمجيء الكلام الثاني متصلا بالأول حال دون وصول الظهور البدوي ليكون ظهورا فعليا، وهذا هو معنى أنه لا يسمح له بالانعقاد رأسا. إذن بدوا نعم عندنا ظهوران متنافيان، لكن ما دام الكلامان كالكلام الواحد بنظر العرف فإن العرفاء حينئذ يأخذ ظهورا مجموعيا من كلا الخطابين، هذا الظهور المجموعي لصالح المقيد. من أول الأمر هكذا يفهم أن المراد وجوب إكرام الفقير العادل خاصة، لا وجوب إكرام الفقير مطلقا. إذن هذا ما يمكن ذكره بالنسبة لهذه الصورة الثانية وهي حالة القرينة المتصلة. نعم.
عن صورة أن أصل الظهور البدوي لم ينعقد شيء الصورة.
أول اللي هي من أول الأمر قال أكرم الكلام أكرم الفقير العادي، عندنا كلام واحد فقط،
مش هون في ظهور بدوي،
لا هون أصلا اصلا من اول الامر وجوب الاكرام لم ينصب على المطلق، هذا لا نسلمه، انصب وجوب الاكرام على العالم العادل. نعم بلحظه بدويه ممكن بلحظه معينه، لكن
سكن العالم
يعني هذا مجرد خطور الى الذهن، مجرد
العالم العادل هي دغري الفاصل دقه يعني اجزاء ثانيه قد
اللي هي حتما ليست ملحوظه عرفا يعني حتى بحسب الذهنيه العرفيه ظهور بدوي في الاطلاق غير موجود.
اكمل العالم باخر صفحه كانت عم بيقلب
الصفحه ايش بدك
تقلب الصفحه لا المقصد انه في ظهور بدوي بس هو نفسه ذات الظهور الفعلي
باكرم العالم العادل
ايه بس بالقرين المتصل في ظهور بدوي وفي ظهور فعلي مختلف
له جيد لطيف نعم
طيب هو الضبط التمييز بين الاثنين بالضبط يعني بيكون في فاصل زمني معين او تكون بجمله جديده
ما يعده العرف كلامان وما يعده العرف او ما يعده العرف كلامين وما يعده العرف كالكلام الواحد المدار على المدار المدار على على الفهم العرف كيفيه التلقي العرفي العرف كيف يتلقى هذا الكلام يتلقاه كلاما واحدا حقيقه او يتلقاه كلامان لكنهما كالكلام الواحد اذا هذه بالنسبه لصوره القرينه المتصل اذا هم وان اطلقوا انه لا يسمح للظهور بالانعقاد لكن لابد وأن يكون هذا مرادهم بالضرورة لأنه ما دام عندنا كلامان حتى بحسب التلقي العرفي إذن الأول كان له ولو بدوان كان له ظهور مناف للظهور الثاني غاية الأمر الظهور الثاني مباشرة أبطل الظهور البدوي ولم يسمح له بأن يتحول إلى ظهور فعل إذن هذا بالنسبة لحالة للحالة المسماة بحالة القرينة المتصل ماذا بقي عندنا الحالة التي هي محل كلامنا فعلا وهي حالة القرينة المنفصلة ألم صرنا نعرف أن المراد من القرينة المنفصلة ما يكون بنظر العرف كلاما ثانيا منفصلا عن الكلام الأول لم يرد معه في سياق واحد صحيح أنه ورد لمعالجة نفس الموضوع لكن لم يرد معه في سياق واحد هذا ورد بعد فاصلة عن ذاك ورد متراخيا عن ذاك ليس متصلا به اتصالا عرفيا مثلا طبعا شريعتنا المعروف أنها تعتمد كثيرا على القرائن المنفصلة أساسا لغة القرائن المنفصلة سنشير إلى ذلك لغة القرائن المنفصلة يكثر اعتمادها في الأساليب القانونية يعني لغة القانون كثيرا ما تكون أو يكثر فيها ظاهرة القرائن المنفصلة مثلا في القانون الوضعي البشري القوانين المدنية يصدر قانون ثم يكتشفون مثلا لزوم استثنائه لزوم تخصيصه لزوم مثلا تدارك ما لزوم تبصرة ما يصدرون لاحقا مثلا تعديلا على القانون الأول تبصرة توضيحا إلى آخره هذا من قبيل القرائن المنفصلة لغة الشارع المقدس أيضا تعتمد كثيرا على القرائن المنفصلة وذلك لعدة أسباب موضوعية مثلا من بينها الحكمة في مراعاة الحكمة في أن يكون التشريع متدرجا على مراحل كما وجدنا مثلا في قضية تشريع الخمر سواء كان هناك بابه باب النسخ مثلا أو يمكن أن يحمل على باب النسخ قضية تشريع الخمر وكيف شرع الخمر ولكن بشكل عام الشارع المقدس راعى الحكمة راعى حكمة التدرج في بيان الأحكام لم يبين الأحكام بكل تفصيلاتها دفعة واحدة ربما مثلا لجانب تربوي يرتبط بإعداد المجتمع لكي يتقبل أحكام الشارع المقدس وربما لأسباب أخرى مثلا من جملة الأسباب الأزمات والحروب والفتن والانحرافات الكلامية والتاريخية التي حصلت الحروب الكثيرة ظروف التقية هذا أيضا يعزز الاعتماد على القرائن المنفصلة من جملة الأسباب أيضا أن الشارع المقدس وزع بيان الأحكام على مثلا على 250 سنة يعني ليس هناك متكلم واحد وهو مثل القرآن الكريم أو هو النبي صلى الله عليه وآله بل الشارع المقدس وهذا الامتداد امتداده خط العصمة من النبوة إلى الإمام بالتالي اعتبر هذا الخط متكلما واحدا، جهة تكلم واحدا، حينئذ قد يصدر الخطاب المطلق على لسان النبي صلى الله عليه وآله، ثم لا نجد مقيده إلا في عصر الصادق عليه السلام، في كلام الإمام الصادق عليه السلام، لأنهما وإن كانا متكلمين لكنهما ينطقان عن جهة تشريع واحدة، عن جهتان واحدة، فهم نور واحد ومتكلم واحد عرفة. لذلك كثر الاعتماد على القرائن المنفصلة في شريعتنا. إذن هذا هو المراد من القرينة المنفصلة. الآن بعد ذلك نأتي لمعرفة دور القيد المنفصل، ما هي وظيفته وما هو دوره. المعروف في هذا المجال أن القرينة المنفصلة حيث إنها متراخية عن الكلام الأول ومنفصلة عن الكلام الأول، فإنها تسمح لظهور الكلام الأول بأن ينعقد وبأن يصل إلى رتبة الحجية. كلام هنا ليس عليكم السلام ورحمة الله.
لا كمان
شيء بركات.
فإذا لأن الكلام الثاني عرفان تأخر وروده وتأخر مجيئه عن الكلام الأول، فجاء الكلام الثاني بعدما كان الكلام الأول قد أحكم سيطرته، قد انعقد ظهوره وتم ظهوره الفعلي، وبتمامية ظهوره الفعلي دخل في موضوع الحجية، صار حجة. فإذا عندما جاء الكلام الثاني كان الكلام الأول قد انعقد له ظهور بالفعل، وليس فقط ظهورا بدويا، هذا الظهور كان متمكنا من عقل العرف بحيث استطاع أن يقنع العرف أن هذا هو مراد المتكلم. الآن أكرم العالم ثم جاء المخصص مثلا بعد يوم أو بعد يومين، هذه الفترة الفاصلة بين مجيء الكلام الأول والكلام الثاني استطاع الكلام الأول أن يقنع الذهنية العرفية بأن وجوب الإكرام وجوب مطلق ليس خاصا بقيد بفرد دون فرد. إذا كان الأمر كذلك فقد انعقد له ظهور بالفعل، فعندما جاء الظهور الثاني وجد ظهورا فعليا مستحكما، وجد موضوع الحجية متحققا، إذن وجد حجة أخرى. حينئذ ما الذي يحصل؟ عندنا ظهوران فعليان كل واحد منهما حجة بحسب دليل حجية الظهور، فحصل تعارض بين هذين الظهورين، لكن هذا التعارض من حسن الحظ لا يستحكم ولا يستقر، ومن أقسام التعارض غير المستقر. حينئذ العرف كيف يتقبل وجود الكلامين المتنافيين بهذه الطريقة بالإطلاق والتقييد؟ يقول بأن الكلام الثاني قرينة على الأول ومبين للمراد من الكلام الأول وصالح لتقييد الكلام الأول. على هذا الأساس يقدم عليه وفقا لقواعد الجمع العرفي. الآن كيف يقدم عليه؟ ما هو ملاك تقديمه عليه؟ سوف يأتي في محله في باب التعارض إن شاء الله أنه هناك كلام، هناك خلاف، هل يقدم عليه بالأخصية أم يقدم عليه بملاك الأظهرية؟ فمحل بحث بينهم، وهناك ثمرة تترتب على ذلك تأتي في محلها إن شاء الله. لكن بشكل عام هذا هو المراد من قواعد الجمع العرفي، وهذه النظرية المشهورة في كيفية الجمع بين المطلق والمقيد، أو في دور القرينة والقيد المنفصل. إذن هذه هي النظرية المشهورة، وهذه التي بنى عليها المصنف. مصنف رضوان الله تعالى عليه استدل لهذه النظرية المشهورة بدليلين. الدليل الأول حاصله أننا نتمسك بالوجدان العرفي، أن العرفة في هذه الصورة لا يرى المقيد المنفصل هادما لأصل الظهور الإطلاقي في الكلام الأول، وإنما يراه معارضا للظهور الإطلاقي بعد فرض انعقادي، لأن العرف في حقيقة الأمر يستظهرون من كلام كل متكلم، من حال كل متكلم عرفيا، أنه يكون بصدد تمام مراده بشخص الكلام. يعني بنظر العرف المتكلم لا يكون بصدد بيان مراده تقسيطا وعلى دفعات. لا يستظهر العرف من كلام المتكلم العرفي أنه إنما يريد بيان تمام المراد موزعا على مثلا سنوات عمره. العرف يقولون نحن من أين نأخذ مرادات المتكلمين؟ من الجمل، من الكلام، من الكلام، من مصادق الكلام التي يتفوهون بها، فيتعاملون مع شخص الكلام على أساس أنه يكون وافيا بتمام المراد. إذا أردت أن أعرف مرادك بنظر، ليست نظرة عرفية أن أنتظر مثلا ما ستقوله بعد سنة وبعد سنتين، وما ستذكره في وصيتك، وإن كنت ستأتيني بعد الموت في المنام مثلا لتخبرني أن مرادك شيء آخر، هذه ليست نظرة عرفية. النظرة العرفية أنك إن تلفظت بكلامين فإنني أستفيد من شخص كلامك هذا تمام المراد. حينئذ لا يتوقف استكشاف المراد على مجيء، على عدم مجيء القيد المنفصل، فمجيء القيد المنفصل حينئذ لا يكون مزاحما ولا يكون منافيا للظهور الإطلاقي. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني أنه لو توقف استظهار الإطلاق من الكلام على عدم مجيء القيد المنفصل يترتب تال فاسد لا يمكن القبول به، يلزم تأسيس فقه جديد، بل يلزم تأسيس لغة جديدة أصلا. ليس فقط المشكلة ليست فقط هنا مع الفقه وكيفية تعاطي الفقهاء مع مسألة الإطلاق والتقييد. هذا التال الفاسد ما هو؟ أنه كلما احتملت مجيء قرينة منفصلة لا تستطيع أن تأخذ بظهور الكلام الذي بين يديك. كلما شككت في أنه هل يوجد قرينة منفصلة، هل سيأتي أو هل أتى كلام قرينة منفصلة في كلام المتكلم، لن ينعقد للكلام الأول ظهور في الإطلاق. مع أن طريقة العرف وطريقة الفقهاء في التعامل مع المطلق ما هي؟ أنه إذا وردك كلام مطلق فإنك تبقى على العمل بظهوره وتبقى على البناء على حجيته إلى أن تتيقن بمجيء القرينة منفصل. فما لم تأتي القرينة المنفصلة الظهور الإطلاقي سوف يكون محكما بحسب الذهنية العرفية. على هذا الأساس إذن هذا تال فاسد لا يمكن الإيمان به، لا يمكن ترتيبه في المقام، وبالتالي فصح أن انعقاد الظهور الإطلاقي لا يزاحمه مجيء القرينة، لا يزاحمه مجيء القرينة المنفصلة. من هنا ماذا صح أن نقول؟ ليس من مقدمات الحكمة عدم مجيء القرينة المنفصل، لأنه لا يتوقف انعقاد ظهور للكلام في الإطلاق على مجيء، على عدم مجيء القرينة المنفصلة. فحينئذ قولنا في قرينة الحكمة إن صغراها أن المتكلم لم يذكر القيد، مرادنا من أنه لم يذكر القيد أنه لم يذكره في شخص الكلام، يعني لم يذكر القيد المتصل. أما القيد المنفصل فذاك حتى لو علمنا به لا يزاحم الظهور الإطلاقي ولا يكون مانعا من انعقاد ظهور للكلام في الإطلاق، فضلا عن حالة احتمال مجيء القرينة المنفصلة. هذا تمام الكلام إجمالا فيما أفاده المصنف رضوان الله تعالى عليه بالنسبة لدور القيد المنفصل. فتطبيق العبارة وبقية البحث يأتي إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.